بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساقات قال الحافظ النووي رحمه الله: باب غرز الخشب في جدار الجار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال: ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث تحريم منع الجاري من وضع الخشب على جدار جاره، هذا إن كان يتحمل، لأن هذا من حق الجاري عليه. اللهم إلا إذا كان لا يتحمل أو يخشى عليه من السقوط، وإلا فإنه لا يجوز له منعه. وقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة. وقوله: والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني السنة. وقيل المراد الخشب يجعله بين أكتافهم زجرا لهم من عدم امتثال السنة. ولأن منع الجاري من وضع الخشب على جدار جاره قد يسبب الشحناء ويكدر الخواطر، والعاقل الذي يعني يجتهد في أن لا يكون بينه وبين جاره شيء، أنه جار بالليل قريب منك وبالنهار قريب منك، يعني سيتعبك وتتعبه، فيجتهد الإنسان حتى يرى من جاره شيئا، يعني يصبر على أذى، ينصحه ويصبر على أذى، كان يرمي القمامة أمام بيته أو مثلا يؤذيه في الصعود والنزول ونحو ذلك، فيجتهد في نصحه وعدم التشحن معه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريمه.
كانت المرأة مخالفة للرجل لزوجها، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا تنام وإذا أغضبت زوجها تقول: لا أذوق غمطا حتى ترضى معه في البيت، إنما يكون بينهم شحناء وبغضاء وشيء في النفوس، فهذا يؤدي إلى معيشة متعبة جدا. من أين سيذهب من عندها، وهي أين ستذهب من عنده؟ لذلك الشرع حث على المبادرة والمسارعة بإرضاء المرأة لزوجها، تقول: والله لا أذق غمطا حتى ترضى، لن يصيب عيني النوم إلا إذا رضيت عني.
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد.
الغصب والسرقة كل له أحكام، السرقة أخذ مال بغير حق من حرز في خفاء، وكل عبارة من هذه لها معنى. وأما الغصب أخذ مال من غير حرز بغير حق في غرور، فالأول فيها ماذا؟ القطع. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عز وجل. أما الثاني الذي يأخذ أموال الناس يوقفهم، هذا في حد الحرابة، قد يصل للقتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هل يفعل بهم كل ذلك ذكر أو بمعنى واء، أم كل بحسبه؟ كل بحسبه. الظاهر كل بحسبه، الذي يقتل غير الذي يأخذ المال ولا يقتل، غير الذي يقتل ويأخذ المال ويرعب الناس، كل هذا كل منهم له أحكام. وهذه الحدود لو طبقت لعاش الناس في أمن وأمان واستقرار، وعدم تطبيقها يؤدي للفساد في الأرض. على تطبيق حدود الله كلها يؤدي إلى الفساد. قال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نزول البركات والخيرات بسبب تطبيق الحدود والأحكام. أرأيت مثلا عباد الحرمين لما أقاموا حدود الله سحرة سحرة، لكن فجر الله لهم خيرات، البترول وغيره فجره الله لهم، ويعيشون براد من العيش. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم. تخرج النعم من حيث لا تخرج. لذلك جاء في الأثر: حد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 يوما، يعني ولا خريفا 40 صباحا. إقامة الحدود فيها الخير، فيها المعيشة الطيبة والحياة الآمنة المستقرة. نعم. الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني حياة آمنة مطمئنة. ولذلك لما سرقت المرأة المخزومية فقالوا: من يشفع فيها إلا أسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله عنهما. فذهب أسامة ليشفع بعدما ذهب الأمر للرسول، أراد أن يشفع ولا تقطع يد هذه المرأة. فقال: يا أسامة، أتشفع بحد من حدود الله؟ ويم الله، يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأما الحديث اشفع وتؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، فهذا متى؟ الشفاعة في ماذا؟ في حق لا يصل إليه صاحبه. أما في تعطيل الحدود فهذه شفاعة مذكورة في قوله عز وجل: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه. وإذا وصل أمر الحاكم لا شفاعة، لا يوجد شفاعة ولا وصال. أما قبل وصول الحاكم يجوز التصالح على جزء مثلا من الدين، واحد قتل واحد وعليه منه ناقة قتل أو قطع، يجوز لأحد أن يسعى في تعالى 10 20 على حسب ما يرضى أولياء الدنيا. لكن إذا وصل أمر القاضي، القاضي خلاص سيف، ما فيه شفاعة. في كل الحدود، إما القصاص أو يدفع الدية أو العفو.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر.
قال الفتن والثورات صار يستحي من هذا، يقول: لا لا لا، ما في شيء اسمه حد السرقة. لماذا نحن نرسي هذا الوطن عن حد السرقة؟ يعني فات كلام من هذه أحكام يعني قديمة. ها؟ لا، هذا يقول في الخلاف مع النصارى، خلاف ديناميكي في الآليات والردي. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نعتز بهذه الحدود ونفتخر بها ونرفع رؤوسنا في السماء بحدود الله وشريعة الله. لا لا لا، لا ننبطح ولا يعني نجعل نكون في كسوف وحياة. نحن نذكر حدود الله؟ لا لا والله، بل نعتز بها ونقول: هذا شرع الله، والحياة الآن المطمئنة لن تكون إلا بذلك. لا، ولن تكون إلا بذلك، إقامة الحدود. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل رضي الله عنه.
عمر بن محمد
بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
من هو محمد؟ عمر بن محمد من؟
ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عمر بن زيد بن عمر بن الخطاب.
نعم. ابن عبد الله بن عمر. عمر بن زيد بن عبد الله.
بن سعد بن سعد هذا أدرك سعيد بن زيد. تكلم عليه.
أين عباس؟ هذا الإسناد؟
اللي قبله. عباس بن سعد بن سعد عن سعيد بن زيد. أدركه.
ذكره ابن حبان في طبقة الأتباع في طبقة التابعين من كتاب الثقات وقال أدرك عثمان بن عفان.
عثمان بن عفان.
نعم.
فقط.
هذا فقط. وفاة سعيد بن زيد 50 أو 51 أو 52 وقيل 58 وبعد عثمان بكثير. يعني أقصد لو أدرك عثمان يعني غالبا يدركه.
طيب ماذا كان هذا المتابع؟ عمر بن محمد ما درجته؟
عمر بن محمد ثقة.
وعباس هذا درجته ماذا؟
ثقة.
طيب
وميلاده في أول خلافة عثمان ووفاته سنة 90 وقيل قريبا من 120.
سعيد بن زيد سنة 50.
سعيد بن زيد وفاته 50 أو إلى 58.
طيب.
قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال
أروى من؟ أروى
من؟ لم يذكر الحفظ.
أروى لأنه ما تكلم عليه
الحافظ في هذا الموطن. لا لكن لعله في موطن آخر.
الحديث الثاني
أروى بنت أويس
والرواية
الثانية أروى بنت أويس.
نعم.
طيب
واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها.
هذا إذا الإنسان يتقي ظلم الناس ويتخلص من حقوق العباد إنه دعا ولو كان كافرا يجاب دعاءه، فحتى لو كان كافرا دعاءه يجاب. لذلك لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ارفعه الله فوق الغمام سبحانه وتعالى ولا أنصرنك فلو غادحي سنتخلص فوق العباد. أما حق الله إن كان دون الشرك قد يعفو الله عنه أما حقوق العباد تتعلق بالإنسان يوم القيامة لا يوجد حقوق، يكون عندك مال تزد إنه من حسنات، فإن فلت حسناتك يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليكم ويطرح في النار، وهذا هو المفلس. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك ثم يطرح عليه ثم يأخذ من سيئاتك فتطرح عليه فيطرح في النار. يا رب الله صلى الله عليه سن يتخذ الله في عباد لا يظلم أحدا رجلا كان أو امرأة أو طفلا أو زوجة أو غير ذلك أو جارا أو شريكا لا يأكل أموال الناس بالباطل. نعم. دعا عليه سعيد بن زيد فقال هذا الفقه الأخيرة ماذا وقع لأروى؟
قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد رضي الله عنه أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا، فقال اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن
النفس يعني كن سعيدا يقول لك أنا فلان دفع لو إزاي ويأخذ يكذب على الناس ويأخذ أموالهم بالباطل والعياذ بالله. يقول لك ولد فهلو يعرف إزاي يلعب على الناس ويأخذ أموالهم بالباطل ولا يدري المسكين أنه لو دعا عليه المظلوم ستصيبه بدعوته ويعيش في نكد وألم وتعب في الدنيا قبل الآخرة. الآخرة يأخذ من حسناته، فإذا قنعت الحسنات يؤخذ من سيئاته فتطرح عليه ثم يطرح في النار. لذلك الإنسان لا يكثر مخالطة الناس، لا يكثر المخالطة وسط التعاملات والماديات إلا بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. هذا أيضا عند من عنده أموال زكوات أو غيره يجب أن يتقي الله جل وعلا ويحافظ، لا يدفع المال إلا في مكانه، لا يدفعه إلا في مكانه ويحرص. نسمع قال إذا جاءه مال أريد أن أقول هكذا وهكذا وهكذا، وجعل يقول من تلقاء وجهه وعن يمينه وعن شماله ولا أحب أن أبيت وعندي منه شيء. إنسان يخاف على نفسه إذا كان مسؤول عن أموال ونحو ذلك.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال قال المراد يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق، وقيل هو أن يطوق أي يكلف حملها يوم القيامة.
قال ماذا ينقل
لا هذا في غالبا بيكون نقله من كلام نواشر، لو حضرتك عايز نجيبه من كلام نواشر نفسه يعني
نواشر ينقل عن عياض
لا في الغريب الحديث في التطبيق بينقل من كلام نواشر لكن مواطن آخر.
كتاب ما ذكرنا
هذا حاضر شلون
النووي ينقل معناه وأنه يطوق باسم ذلك ويلزمه تلزيم الخوف بعنقه
إذن
وعلى تقدير التطبيق في عنقه يطوق الله على عنقه كما جاء في غرز جلد الكافر وأيضا ميوس.
طيب أيما كان تطبيق معنوي أو حسي كل مصيبة.
لا وقال نفس المعنى أنه يكلف محمد.
أي قال وأم
سيطوقون ما بذلوا بي وقال صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من سبع أراضين ويكلف إطاقة ذلك واحتمل أن يجعل له كالطوق في عنقه كما قال تعالى سيطوقون ما بذلوا بي يوم القيامة.
يحمل أوزارهم من أوزار لأنه يقول لهم ضغير كتبون الأوزار في هيئة أشياء حسية محمولة يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من ذلك، نحمد الله على العافية، نحمد الله على العافية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال: وحدثني زهير بن حرب قال:
هذا ماذا يفعل؟ ينقل الحد بمقدار الشبر حتى بطول فدان أو فدانين أو عشر فدان. كم شبر هذا؟ سيطوق أطواقا كثيرا، وهذا في خفاء ينقل الحد. وهذا من الكبائر ينقل الحدود، غير النار الأرض تقومها وعلامتها العياذ بالله. وهذا في المزارعين كثير كثير كثير، في بعض الناس أو كثير من الناس ينقل الحد حتى عند البيع والشراء، يختلفون اختلافا ربما يؤدي إلى القتل، وما يقتل بعضهم بعضا من أجل شبر من الأرض فيقع في اللعنة في خمس عقوبات. ومن يخط المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا من أجل شبر من الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. طمع النفس مليئة بالجشع. لما قيل لسماحة الشيخ عبد العزيز باز فقال: الدولة أخذت عرضة القرض قريب من الرياض على مساحة 100 كيلو قديمة. فقالوا بعض الناس: الشيخ نقل الحد وسرق أخذ من أرضه. قال: اتركوا.
قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر ذلك لها، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر.
إن رسول الله،
نعم،
نعم،
قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر مثله.
قوله عن سعيد بن زيد: هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وفي هذا الحديث أن أروى هذه ظلمته وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، وفيها أن الأرض سبع طبقات، ويدل على ذلك قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لكن هذه المثلية في كل شيء من في العدد فقط، في العدد فقط، أما مثلية العمار فعمار الأرض غير عمار السماء، وليست مثلية صفة، وصفة الأرض غير صفة السماء، وإنما هي مثلية العدد، أي سبع سماوات بعضها فوق بعض. وكذلك خلق الله الأرض سبعة أطباق بعضها فوق بعض، خلق الأرض على رضينا سبعة أطباق بعضها فوق بعض. وفيه الرد على من قال إنها سبعة أقاليم، لأنها لو كانت سبعة أقاليم فكيف تطور؟ وفيه دليل على الوعد الشديد على من ظلم في الأرض، وأنه يكلف حملها أو يجعل طوقا في عنقه ويطول عنقه كما جاء درس الكافر أو ناو الكافر مثل أحد وغير جلده مسيرة ثلاثة، يعني ثلاث أيام وليالي، ليالي نسأل الله السلامة والعافية، يطول عنقه حتى يطوق أطواق أطواق. في دليل على أن من ملك أرضا ملكا ملك قرارها وهواءها، فليس لأحد أن يحفر تحت أرضه خندقا ويقول أنا ما جئت بيتا. نقول ما تحت الأرض ملك الله، كذلك الهواء هواؤها من فوق، ليس لأحد أن يبني فوق أرضه أو يضع شيئا فوق بيته، لأن من ملك الأرض ملك قرارها وهواءها. ولهذا أفتت هيئة كبار العلماء أن السعي بين الصفا والمروة يكون في الدور الثاني كما يكون في الدور الأرضي الذي في الأرض، كذلك الطواف في الدور الثاني، لأن الهواء له حكم القرار كما في أبحاث هيئة كبار العلماء. وكذلك أيضا الذي يصلي على جبل أبي قبيس ويستقبل الكعبة، لأن الهواء له حكم القرار. وفي دليل على أن إجابة دعوة المظلوم، فإن أروى هذه خاصمت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وكذبت عليه وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فدعا عليها وقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها، فأجيبت دعوته فعمي بصرها ثم سقطت في بئر في أرضها فكان قبرها. وظاهره أنه ما خرجت منه وأن البئر صار قبرا لها. وظاهر هذا الحديث أن سعيد بن زيد رضي الله عنه ترك لها ما ادعت أنه أخذه، ولكن مروان بن الحكم كان أمير المدينة إذ قال له لا أسألك بيته، لا أسألك بينة بعد هذا. وظاهره أنه أتى ببينة أو أراد أن يأتي ببينة، لكن مروان قال لا أسألك بينة بعد هذا، أي غير هذا الحديث، لأنه صحابي جليل ومن العشر والعشرين بالجنة، فلا يمكن أن يخالف الحديث. نعم.
ترديت على وجهك.
تبعت بالآخر حديث الباب. طيب. عند باب البراءة. نعم.
قال رحمه الله: باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء.
المختار فل
لا الأنصاري.
أنصاري.
نعم.
درجته
مولى حفصة بنت سيرين، درجته ثقة.
عبد العزيز بن
ابن المختار
بن من؟
الأنصاري.
أنصاري.
قال حدثنا
المختار بن فلفل.
نعم.
المختار بن فلفل تقليل
من رواة مسلم.
نعم.
مرة معلش. قال حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله
عن عبد الله بن من
بن الحارث الأنصاري
درجة
ثقة.
وأبوه
أبو ثقة.
وأبو ثقة تعني.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع.
قوله إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع، هذا لأن السبع أذرع تسع الإبل والحمير وأحمال الحطب والحشيش وغيره مما كان في تلك الأزمان السابقة، وهي كافية لمرور البعير الذي عليه الحمل. فإذا تغيرت الأحوال فإن الحاكم يجتهد، لو صارت السبع أذرع لا تكفي يزيدها قضية السيارات الآن واتساع الشوارع، وهذا يقدر بحسب الأحوال، لكن في الأزمان السابقة كانت السبع أذرع كافية.
يحفظ قال من سبع وسبعة كلاهما صحيحان. قال من سبع وسبعة كلاهما صحيحان. قال سبع أذرع هكذا، فهو في أكثر النسخ سبع أذرع وفي بعضها سبعة أذرع، وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث، والتأنيث أفصح.
يذكر ويؤنث الذراع.
نعم، والتأنيث أفصح. لذلك في الرواية السبع.
والساق، هذه الساق وهذا الساق، والذراع والكذب.
كل شيء في الجسد عضوين يؤنث.
هذا عين وهذه عين. هذه أذن.
يؤنث. القاعدة أنه يؤنث. لكن يذكر.
طيب.
من مقترب لفلكل الكرش المغزوم الكوفي مولى آل عمرو بن قريش من الطبقة الخامسة صدوق له أوهام.
المقترب لفلكل. طيب لعلنا نقدر في هذا اليوم نقف عند باب الفرائض وصلي الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساقات قال الحافظ النووي رحمه الله: باب غرز الخشب في جدار الجار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال: ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث تحريم منع الجاري من وضع الخشب على جدار جاره، هذا إن كان يتحمل، لأن هذا من حق الجاري عليه. اللهم إلا إذا كان لا يتحمل أو يخشى عليه من السقوط، وإلا فإنه لا يجوز له منعه. وقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة. وقوله: والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني السنة. وقيل المراد الخشب يجعله بين أكتافهم زجرا لهم من عدم امتثال السنة. ولأن منع الجار من وضع الخشب على جدار جاره قد يسبب الشحناء ويكدر الخواطر، والعاقل الذي يعني يجتهد في أن لا يكون بينه وبين جاره شيء، أنه جار بالليل قريب منك وبالنهار قريب منك، يعني سيتعبك وتتعبه، فيجتهد الإنسان حتى إن رأى من جاره شيئا يعني يصبر على أذى، ينصحه ويصبر على أذى، كان يرمي القمامة أمام بيته أو مثلا يؤذيه في الصعود والنزول ونحو ذلك، فيجتهد في نصحه وعدم التشحن معه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريمه.
كانت المرأة مخالفة للرجل لزوجها، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا تنام وإذا أغضبت زوجها تقول: لا أذوق غمطا حتى ترضى معه في البيت. إنما يكون بينهم شحناء وبغضاء وشيء في النفوس، فهذا يؤدي إلى معيشة متعبة جدا. من أين سيذهب من عندها، وهي أين ستذهب من عنده؟ لذلك الشرع حث على المبادرة والمسارعة بإرضاء المرأة لزوجها، تقول: والله لا أذق غمطا حتى ترضى، لن يصيب عيني النوم إلا إذا رضيت عنه.
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد.
الغصب والسرقة كل له أحكام. السرقة أخذ مال بغير حق من حرز في خفاء، وكل عبارة من هذه لها معنى. وأما الغصب أخذ مال من غير حرز بغير حق في غرور، فالأول فيها ماذا؟ القطع. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم. أما الثاني الذي يأخذ أموال الناس يوقفهم، هذا في حد الحرابة قد يصل للقتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هل يفعل بهم كل ذلك ذكر أو معنواء أم كلهم بحسبه؟ الله كلهم بحسبه. الذي يقتل غير الذي يأخذ المال ولا يقتل، غير الذي يقتل ويأخذ المال ويرعب الناس، كل هذا كل منهم له أحكام. وهذه الحدود لو طبقت لعاش الناس في أمن وأمان واستقرار، وعدم تطبيقها يؤدي للفساد في الأرض. على تطبيق حدود الله كلها يؤدي إلى الفساد. قال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نزول البركات والخيرات بسبب تطبيق الحدود والأحكام. أرأيت مثلا عباد الحرمين لما أقاموا حدود الله سحرة سحرة، لكن فجر الله لهم خيرات، البترول وغيره فجره الله لهم، ويعيشون براد من العيش. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. تخرج النعم من حيث لا تخرج. لذلك جاء في الأثر: حد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 يوما، يعني ولا خريفا 40 صباحا. إقامة الحدود فيها الخير، فيها المعيشة الطيبة والحياة الآمنة المستقرة. نعم. الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني حياة آمنة مطمئنة. ولذلك لما سرقت المرأة المخزومية فقالوا: من يشفع فيها إلا أسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله عنهما؟ فذهب أسامة ليشفع بعدما ذهب الأمر للرسول، أراد أن يشفع ولا تقطع يد هذه المرأة. فقال: يا أسامة، تشعر بحد من حدود الله؟ وإيم الله، يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأما الحديث اشفع وتؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، فهذا متى؟ الشفاعة في ماذا؟ في حق لا يصل إليه صاحبه. أما في تعطيل الحدود فهذه شفاعة مذكورة في قوله عز وجل: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه. وإذا وصل أمر الحاكم لا شفاعة، لا يوجد شفاعة ولا وصال. أما قبل وصول الحاكم يجوز التصالح على جزء مثلا من الدين، واحد قتل واحد وعليه منه ناقة قتل أو قطان، يجوز لأحد أن يسعى في تعالى 10 20 على حسب ما يرضى أولياء الدنيا. لكن إذا وصل أمر القاضي، القاضي خلاص سيف ما فيه، ما في شفاعة. طيب، كل الحدود إما القصاص أو يدفع الدية أو العفو.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر.
قال الفتن والثورات صار يستحي من هذا، يقول: لا لا لا، ما في شيء اسمه حد السرقة. لماذا الحرم المرسي هذا الموطن عن حد السرقة؟ يعني فات كلام من هذه أحكام يعني قديمة. ها؟ لا، هذا يقول في الخلاف مع النصارى، خلاف ديناميكي في الآليات. أوريدي لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نعتز بهذه الحدود ونفتخر بها ونرفع رؤوسنا في السماء بحدود الله وشريعة الله. لا لا لا، لا ننبطح ولا يعني نجعل نكون في كسوف وحياء. نحن نذكر حدود الله؟ لا لا والله، بل نعتز بها ونقول: هذا شرع الله، والحياة الآن المطمئنة لن تكون إلا بذلك. لا، ولن تكون إلا بذلك، إقامة الحدود. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه.
عمر بن محمد
ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
من هو محمد؟ عمر بن محمد من؟
ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عمر بن زيد بن عمر الخطاب.
نعم. ابن عبد الله بن عمر. عمر بن زيد بن عبد الله.
عباس بن سهل بن سعد هذا أدرك سعيد بن زيد. تكلم عليه.
أين عباس؟ هذا الإسناد؟
اللي قبله. عباس بن سهل بن سعد عن سعيد بن زيد. أدركه.
ذكره ابن حبان في طبقة الأتباع في طبقة التابعين من كتاب الثقات وقال أدرك عثمان بن عفان.
عثمان بن عفان.
نعم.
فقط.
هذا فقط. وفاة سعيد بن زيد 50 أو 51 أو 52 وقيل 58 وبعد عثمان بكثير. يعني أقصد لو
يعني.
لو أدرك عثمان يعني غالبا يدرك.
طيب ماذا كان هذا الجامع؟ عمر بن محمد ما درجته؟
عمر بن محمد ثقة.
وعباس هذا درجته ماذا؟
ثقة.
طيب
وميلاده في أول خلافة عثمان ووفاته سنة 90 وقيل قريبا من 120.
سعيد بن زيد سنة 50.
سعيد بن زيد وفاته 50 أو إلى 58.
طيب.
قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال:
أروى من؟ أروى بكم؟
لم يذكر الحفظ.
لأنه ما تكلم عليه
الحافظ في هذا الموطن. لا، لكن لعله في موطن آخر.
الحديث الثاني شفنا أروى من تويس.
أروى من تويس.
الرواية اللي بعدها أروى.
نعم. طيب.
واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها.
هذا إذا الإنسان يتقي ظلم الناس ويتخلص من حقوق العباد، لو دعا ولو كان كافرا يجاب دعاءه، فحتى لو كان كافرا دعاءه يجاب. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن قال له: واتق دعوة المغلوب فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ارفعه الله فوق الغمام سبحانه وتعالى. ولا أنصرنك ولو غادح سنتخلص فوق العباد. أما حق الله إن كان دون الشرك قد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه. أما حقوق العباد تتعلق بالإنسان، يوم القيامة لا يوجد حقوق، يكون عندك مال تزد إنه من حسنات، فإن فلت حسناتك يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليكم ويطرح في النار، وهذا هو النفس. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم يطرح عليه، ثم يأخذ من سيئاته فتطرح عليه فيطرح في النار. والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إنسان يتقي الله في العباد لا يظلم أحدا، رجلا كان أو امرأة أو طفلا أو زوجة أو غير ذلك أو جارا أو شريكا، لا يأكل أموال الناس بالباطل. نعم. دعا عليه سعيد بن زيد فقال هذا الفقه الأخيرة ماذا وقع لأروى؟
قال قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد رضي الله عنه أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا، فقال اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن
الناس يعني كن سعيدا يقول لك أنا فلان دفع لو إزاي بيأخذ يكذب على الناس يأخذ أموالهم بالباطل والعياذ بالله. يقول لك ولد فهلول يعرف إزاي يلعب على الناس ويأخذ أموالهم بالباطل ولا يدري المسكين أنه لو دعا عليه المظلوم ستصيبه بدعوته ويعيش في نكد وألم وتعب في الدنيا قبل الآخرة. الآخرة يأخذ من حسناته، فإذا قمت الحسنات يؤخذ من سيئاته فتطرح عليه ثم يطرح في النار. لذلك الإنسان لا يكثر مخالطة الناس، لا يكثر المخالطة وسط التعاملات والماديات إلا بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. هذا أيضا عند من عنده أموال زكوات أو غيره يجب أن يتقي الله جل وعلا ويحافظ، لا يدفع المال إلا في مكانه، يدفعه إلا في مكانه ويحرص. نسأل الله إذا جاءه مال أريد أن أنفقه هكذا وهكذا وهكذا، وجعل يقول من تلقاء وجهه وعن يمينه وعن شماله ولا أحب أن أبيه وعندي منه شيء. إنسان يخاف على نفسه إذا كان مسؤول عن أموال ونحو ذلك.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال قال المراد يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق، وقيل هو أن يطوق أي يكلف حملها يوم القيامة.
قال ماذا ينقل
لا هذا في غالبا بيكون نقله من كلام النووي، لو حضرتك عايز نجيبه من كلام النووي نفسه يعني
النووي ينقله عن عياض
لا في الغريب غريب الحديث في التطبيق بينقل من كلام النووي لكن مواطن آخر.
كتاب ما ذكر
هذا الشمال
أنه ينفرن عنه وأنه يطوق في ذلك ويتزمن وتريدون الطوق في عنقه على تقدير التطوق في عنقه يطوق الله على عنقه كما جاء في غرز جلد الكافر وأيضا ميوس.
أيما كان تطوق معنوي أو حسي كلها مصيبة.
وقال نفس
المعنى
أنه
مكلف محمد أي قال
وأم
سيطوقون ما
بذلوا
فيه
وذل
حمل أنه حمل مثل
ذلك من سدى أراضين ويكلف إطاقة ذلك
واحتمل أن يجعل له قد فوق في عنقه كما قال تعالى سيطوقون ما دخل به يوم القيامة.
يحمل أوزارا من أوزار الذين يضلهم بغير علم. فتكون الأوزار في هيئة أشياء حسية محمولة يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من ذلك. نحمد الله على العافية. يحمد الله على العافية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال وحدثني زهير بن حرب قال
هذا ماذا يفعل الذي ينقل الحد بمقدار الشبر حتى بطول فدان أو فدان أو عشر فدان كم شبر هذا سيطوق أطوارا كثيرة وهذا في خفاء ينقل الحد وهذا من الكبائر ينقل الحدود غير النار الأرض تقومها وعلامتها العياذ بالله وهذا في المزارعين كثير 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 في بعض الناس أو كثير من الناس ينقل الحد حتى عند البيع والشراء الذين يختلفون اختلافا ربما يؤدي الى القتل وما يقتل بعضهم بعضا من اجل شبر من الارض فيقع في اللعن في خمس عقوبات وهي خطر مؤمنا متعمدا في جزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما كل هذا من اجل شبر من الارض لا حول ولا قوه الا بالله طمع النفس مليئه بالجشع لما قيل السماح الشيخ عبد العزيز باز فقال كان الدولة تعرض في القرض قريب من الرياض على مساحة 100 كيلو قديما فقالوا بعض الناس الشيخ نجد الحد وسرق أخذ من أرضه قال اتركوا
قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر
إن رسول الله
نعم
نعم
قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر مثله.
قوله عن سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا وفي هذا الحديث أن أروى هذه ظلمته وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها وفيه أن الأرض سبع طبقات ويدل على ذلك قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لكن هذه المثلية في كل شيء أم في العدد فقط العدد فقط أما مثلية العمار فعمار الأرض غير عمار السماء وليست مثلية صفة فصفة الأرض غير صفة السماء وإنما هي مثلية العدد أي سبع سماوات بعضها فوق بعض وكذلك خلق الله الأرض سبعة أطباق بعضها فوق بعض خلق الأرض على رضينا سبعة أطباق بعضها فوق بعض وفيه الرد على من قال إنها سبعة أقاليم لأنها لو كانت سبعة أقاليم فكيف تطور وفيه دليل على الوعد الشديد على من ظلم على من ظلم في الأرض، وأنه يكلف حملها أو يجعل طوقا في عنقه ويطول عنقه كما جاء ضرس الكافر أو ناو الكافر مثل أحد وغير جلده مسيرة ثلاثة، يعني ثلاث أيام وليالي ليالي، نسأل الله السلامة والعافية، يطول عنقه حتى يطوق أطواق أطواق. في دليل على أن من ملك أرضا ملكا ملك قرارها وهواءها، فليس لأحد أن يحفر تحت أرضه خندقا ويقول أنا ما جئت بيتا، نقول ما تحت الأرض ملك الله، كذلك الهواء هواءها من فوق، ليس لأحد أن يبني فوق أرضه أو يضع شيئا فوق بيته، لأن من ملك الأرض ملك قرارها وهواءها. ولهذا أفتت هيئة كبار العلماء أن السعي بين الصفا والمروة يكون في الدور الثاني كما يكون في الدور الأرضي الذي في الأرض، كذلك الطواف في الدور الثاني، لأن الهواء له حكم القرار كما في أبحاث هيئة كبار العلماء. وكذلك أيضا الذي يصلي على جبل أبي قبيس ويستقبل الكعبة، لأن الهواء له حكم القرار. وفي دليل على أن إجابة دعوة المظلوم، فإن أروى هذه خاصمت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عنهما، وكذبت عليه وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فدعا عليها وقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها، فأجيبت دعوته وعمي بصرها، ثم سقطت في بئر في أرضها فكان قبرها، وظاهره أنه ما خرجت منه وأن البئر صار قبرا لها. وظاهر هذا الحديث أن سعيد بن زيد رضي الله عنه ترك لها ما ادعت أنه أخذه، ولكن مروان بن الحكم كان أمير المدينة إذ قال له لا أسألك بيته، لا أسألك بينة بعد هذا، وظاهره أنه أتى ببينة أو أراد أن يأتي ببينة، لكن مروان قال لا أسألك بينة بعد هذا، أي غير هذا الحديث، لأنه صحابي جليل ومن العشر والعشرين بالجنة، فلا يمكن أن يخالف الحديث. نعم.
ترديت على
طبعيت بالله آخر حديث في الباب.
طيب.
عند باب البراءة. نعم.
قال رحمه الله: باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء.
المختار فل
لا أنصاري
أنصاري
نعم
درجته
مولى حفصة بنت سيرين درجته ثقة.
عبد العزيز
بن المختار الأنصاري
أنصاري نعم.
قال حدثنا
المختار بن فلفل
نعم. مرة معلش. قال حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله
عبد الله
بن الحارث الأنصاري ثقة
وأبو
ثقة
وأبو خاتم
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع.
قوله إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع، هذا لأن السبع أذرع تسع الإبل والحمير وأحمال الحطب والحشيش وغيره مما كان في تلك الأزمان السابقة، وهي كافية لمرور البعير الذي عليه الحمل. فإذا تغيرت الأحوال فإن الحاكم يجتهد، لو صارت السبع أذرع لا تكفي يزيدها، قد يوجد السيارات الآن واتسعت الشوارع، وهذا يقدر بحسب الأحوال، لكن في الأزمان السابقة كانت السبع أذرع كافية.
يحفظ قال من سبع وسبعة كلاهما صحيحان. قال من سبع وسبعة كلاهما صحيحان. قال سبع أذرع هكذا، فهو في أكثر النسخ سبع أذرع وفي بعضها سبعة أذرع، وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث، والتأنيث أفصح.
يذكر ويؤنث الذراع.
نعم، والتأنيث أفصح. لذلك في الرواية
الساق هذه الساق وهذا الساق والذراع وكذا.
كل شيء في الجسد عضوين يؤنس.
هذا عين وهذه عين، هذه أذن.
لا يؤنس، القاعدة أنه يؤنس لكن مذكر.
طيب
هنا مقترب لخلق ذا الكرش المغزوم الكوفي مولى آل عمرو بن قريس من الطبقة الخامسة صدوق له أوهام.
المختار بن فلفل طبعا. طيب لعلنا هذا القدر في هذا اليوم نقف عند باب الفرائض وصلي الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.